أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الصيام، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتابها المسمى الشرح الممتع. وكنا في درس الأمس نتكلم عن النية، وبينا أن النية تختلف من صيام الواجب إلى صيام النافلة. صيام الواجب مثل صيام رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، فصيام الواجب على الإنسان لابد أن يبيت النية من الليل قبل الفجر ولو بخمس دقائق، لابد أن يكون عنده نية لأجل اليوم كامل. الصيام يوم كامل يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد أن يبيت النية، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت النية للصيام من الليل فلا صيام له. ولذا الواجب، كل الصيام الواجب لا بد له من تبييت النية قبله. وقلنا أيضا أنه لا يلزم أن يكون نية لكل ليلة، وإنما من أول الشهر تكفي النية الواحدة إذا عزم الإنسان على صيام الشهر. أما النافلة فإن الإنسان له أن يصوم ولو بعد طلوع الشمس، ولو بعد الظهر، ولو بعد العصر، ما دام أنه نوى، لأنه تطوع صدقة، كما أنك إذا تصدقت بالقليل أو الكثير جاز لك. فصيام النافلة متى ما نويت فإن الله سبحانه وتعالى يجزيك على هذه النية. لكن العلماء اختلفوا، لو أن الإنسان نوى أن يصوم أذان الظهر فهل يحسب له أجر يوم كامل وإلا نصف اليوم؟ العلماء اختلفوا في على قولين، منهم من قال فضل الله واسع وربنا سبحانه وتعالى يكتب له أجر يوم كامل، وآخرون من العلماء والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أجره من الوقت الذي صامه ساعة أو ساعتين أو ثلاث وما إلى ذلك. يعني ليس الذي صام من بعد الظهر ليس مثل الذي صام من بعد الفجر. لكن اشترطوا في النفل شرط واحد، وهو أن الإنسان لم يأكل قبله، لم يأكل أو يشرب أو يجامع، يعني لم يأتي بشيء من المفطرات. وعرفنا أن الإنسان إذا نوى قطع شيء من أنواع العبادات فإنه ينقطع، إذا نوى قطع الصيام، إذا نوى قطع الصلاة، إذا نوى، لكن إلا الحج والعمرة، فإذا نوى قطعها فإنها لا تنقطع، لا بد أن يتمها ويستمر فيها. درسنا اليوم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يفسد الصوم يعني يبطله، والصوم كما قلنا يشمل الفرض والنافلة. ولذلك العلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد لكن تختلف لفظا. مثلا في الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمون المفسدات موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام. وكل هذا المعنى فيه واحد. ولذا إذا قال المؤلف رحمه الله في الكتاب الذي يفسد الصوم يعني الذي يبطل الصوم، الذي يفسد الصوم يبطل الصوم. وأصول المبطلات للصوم ثلاثة، الأصول التي تبطل الصوم ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نحن موضوعنا باب ما يفسد الصوم صفحة 366. ولذا قال العلماء معنى المفسد هو المفطر، المفسد الذي يبطل الصوم، وأصول المفطرات أو أصول المفسدات للصوم ثلاثة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أن هذه الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل أنها تفسد الصوم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وأيضا يقول يوجب الكفارة، يوجب الكفارة، الهنا للعهد الذهني، وهي الكفارة المعروفة، وهي الكفارة المعروفة. ما هي الكفارة المعروفة في الجماع في رمضان؟ كلنا نعرفها، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أعظم كفارة، أعظم كفارة يا إخوان، حتى أنها أعظم من كفارة القتل. ولذا بعض من الشباب هداهم الله يتساهلون في جماع زوجته في نهار رمضان، ولذا المرأة لا يجوز لها أن توافقه على الجماع. وأيضا هو لا بد أن يحترم هذا الزمن، لو أنه جامع في نهار رمضان عليه هذه العقوبة الشديدة، يوم واحد يبطله، وعليه إثم كثير، وعليه هذه الكفارة، وعليه أيضا قضاء هذا اليوم. ولذا هذه الكفارة كما قال يوجب الكفارة، والكفارة عرفنا أنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما يفطر فيها إلا إذا كان مسافرا أو مريضا أو أيام العيد أو أيام التشريق، وأما غيرها فلا بد أن يستمر. لو قطعها في يوم من الأيام يقول سأستريح، يبدأ أيضا شهرين من البداية. ولذا قال المؤلف رحمه الله من آكل أبطل صومه، من أكل أبطل صومه. ما هو الأكل؟ كلنا نعرف الأكل يا إخوان، إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، تدخل حلاوة، تدخل تمرة، تدخل أي شيء إلى المعدة، هذا يبطل الصوم. ولذا قولنا إدخال شيء، إدخال شيء، قال شيء، ما قال التمر ولا الطعام وإلا الماء، قال إدخال شيء، سواء هذا الشيء الذي تدخله إلى بطنك ينفع أو يضر، أو لا يضر ولا ينفع. يعني إذا كان لحم، خبز، هذا ينفع، وأيضا إذا كان يضر، مثل بعض من الناس هدانا الله وإياهم يأكلون الحشيشة وما إلى ذلك، أو يضعونها في أفواههم، هذا أيضا يضر وهو يفطر. أو شيء لا نفع فيه ولا ضرر، مثل أن يبتلع خرزة المسبحة، خرزة المسبحة يلعب فيها في فمه ويبتلعها، فإن هذا أيضا يفطر. ولذلك قال في وجه العموم، قال كلوا واشربوا، هذا يسمى أكلا. لكن بعض أهل العلم قال إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا لو بلع خرزة أو حصاه أو ما أشبهه لا يفطر، لكن هذا غير صحيح. الصحيح إن أي شيء يدخل معدتك فإنه يفطرك، كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار فإنه يفطره، لأن الله أطلق، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق. وأيضا الشراب، إذا شرب الإنسان شيئا ينفع أو يضر، أو شيء لا ينفع ولا يضر، كل شيء يشربه من ماء أو مرق أو لبن أو دخان أو ما إلى ذلك، فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. وأيضا يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، الذي بمعنى الأكل والشرب، فيه أشياء تغني عن الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يعلقونها ويضعونها في المريض أو في أي إنسان، هذه تغني عن الأكل والشرب. ولذا الأكل والشراب هذا من مبطلات الصوم بإجماع العلماء رحمهم الله. أيضا هناك شيء آخر من مبطلات الصوم، وهو الاستعاط، يعني يتناول الصعوط. ما هو الصعوط؟ هو الذي يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، لأن المداخل للمعدة اثنين، إما الفم وإلا الأنف، يمكن يدخلون من الأنف ويصل إلى المعدة ولذا إذا كان هناك صعوط يصل إلى الجوف من طريق الأنف فإنه مفطر، لأننا نعلم أيها الإخوة أن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. إذا كنت صائم لا تبالغ هكذا كثيرا حتى يدخل في داخل أنفك، يعني بعض من الناس يحاول أن ينظف أنفه فيشفط الماء بسرعة ويشفطه إلى آخر الأنف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كنت صائما لا تفعل هذا الفعل، وما إذا كنت غير صائم فافعل. ولذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولذلك لا نعلم أن لهذا علة إلا أنه سبب لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. ولذا نأخذ قاعدة يا إخوان، نأخذ قاعدة، كل ما وصل إلى المعدة من طريق الأنف أو الفم فإنه يبطل الصيام، هذه قاعدة. أو أيضا جاء بشيء آخر المؤلف رحمه الله، ذكر شيئا آخر يفطر الصوم، وهذا فيه خلاف بين العلماء. عمل حقنة، ما هي الحقنة؟ إدخال الأدوية عن طريق الدبر أكرمكم الله، إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهذا معروف ولا يزال يعمل به حتى الآن، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء من طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أكثر أهل العلم. الحقنة إذا عملها الإنسان في دبره فإنها تفطر، لكن ابن تيمية رحمه الله له رأي في هذه الحقنة، قال هذه الحقنة لا تفطر الصائم لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. هذا رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول الحقنة لا تفطر. لكن أيضا هناك رأي آخر لبعض العلماء المتأخرين، قالوا إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، ولذا يقول العلماء العلة مركبة من جزئين الأكل والشرب والتلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذ. لكن لو قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. ولذا القول الثاني يقول الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب رجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الحقنة التي في عن طريق الدبر لا تفطر الصائم. أيضا من الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك. ولذا ابن تيمية يقول كل هذا لا يفطر، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله بها إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. الآن ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية. وأما الحقنة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصعوط أيضا ليس فيه خلاف فهو من المفطرات، لأن بعض المرضى يدخلون الأكل عن طريق الفم واللييات ويأكل وربما يستمر شهرا أو شهرين. أيضا من المفطرات عند الإمام أحمد رحمه الله الكحول. الكحول إذا اكتحل ووصل إلى حلقه، ونحن نعرف الكحول يا إخوان، الكحول إذا اكتحل الإنسان في عينه ووصل طعمه في حلقه فإنه يفطر، هذا عند الحنابلة، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، لكن هذا فيه خلاف بين العلماء. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول الكحل لا يفطر، ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رجح هذا القول قول ابن تيمية، ويرى أن الكحل لا يفطر الإنسان ولو وصل طعمه إلى حلقه، يعني لو قطر أيضا الإنسان في عينه قطرة، قطر في عينه قطرة وهو صائم فوجد الطعم في حلقه، أيضا ابن تيمية رحمه الله يقول لا يفطر بذلك. أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا وشربا، إذا وصلت إلى الفم لابد أن تخرجها، لكن لو وصلت إلى فمك ثم ابتلعتها كان هذا شرب. ولذا ينبغي للإنسان أن يحتاط أيها الإخوة، أن يحتاط لمثل هذه الأمور، إذا استعمل شيء ووجده في حلقه ينفضه يلفظه. نعم. أيضا يقول المؤلف رحمه الله لو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، ما هو الجوف؟ الشيء المجوف، الإنسان سبحان الله ربنا ستره بهذا اللحم، وإلا داخله مجوف، الحلق، البطن، الصدر، كل هذه مجوفة. فلو أن الإنسان أدخل منظار إلى المعدة حتى وصل إليها فهل هذا يفطر؟ المشهور من مذهب الحنابلة يقولون نعم إنه يفطر، لكن ابن تيمية يقول لا، لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطر، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يبقى إلى الليل. ولذلك هذا المنظار إذا أدخله إلى جوفه إن كان فيه دهن يسأل الطبيب، إذا كان فيه دهن فإنه يفطر، لكن الأولى خروجا من الخلاف إن الإنسان لا يفعله
إلا في الليل إذا كان وقت صيام. طيب لو أن الإنسان إخوان له عملية وفتحوا في بطنه فتحة وأدخل إلى بطنه شيئا من طريق هذه الفتحة، هل يفطر أو لا يفطر؟ على المذهب نعم، لأنه أدخل إلى جوفه شيء فيفطر، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول لا يفطر بذلك إلا أن نجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم. إذا جعلنا هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المري أو تقرحها ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذا الإنسان إذا كان له فتحة في بطنه، فإن كانت فتحة طارئة وتنتهي، فإنها الذي يدخل معها لا يفطر. وأما إذا كان يستعمل الأكل والشرب بدلا من الأنف أو بدلا من الفم فإنه يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه طعام أو شراب. يقول أيضا الفتحات التي في الإنسان إذا أدخل إلى جوفه شيء فإنه يفطر، إلا شيء واحد يقول غير إحليله، يعني قناة الذكر أكرمكم الله. لو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأنهم يقولون الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه. يعني مثلا البول أكرمكم الله الذي يأتي، يقولون إنه يخرج رشح، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله، ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة من طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. الحمد لله يا إخوان نحن في غنى عن هذه التعليلات. من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح عند ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل عن طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. طيب لو أن الإنسان الصائم استقاء، يعني طلب القي، استدعى القي، ولكن لا بد أن يخرج قي، يعني لو أن الإنسان استدعى القي ولكنه لم يقي صومه صحيح، لكنه لو أدخل إصبعه في فمه حتى أخرج الذي في بطنه فإن هذا يفسد صومه، يعني إذا استقاء فقاء، أما إذا استقاء بدون قي فإنه لا يفطر. ولكن ليس هناك فرق بين أن يكون القي قليلا أو كثيرا، لكن ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني لو أن الصائم غلبه القيء وتقيأ بدون تعمد صيامه صحيح، لكن إذا أخرج القيء هذا هو الذي يبطل صومه. ولذلك البعض من الناس السريع إخراج الذي في بطنه، يعني استدعاء القيء له طرق، قد ينظر إلى شيء ويقي، أو يشم شيء ويقي، أو يعصر بطنه ويجذب ما فيه. ولذلك حتى أن بعضهم إذا سمع شيئا كريها يقي، ولذلك إذا استقاء وطلب القيء فإنه يفطر. أما إذا جاءه القيء وطرش بدون تعمد فإنه لا يفطر. ولذا النظر كأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه تتقزز نفسه ثم يقي، أو يشم رائحة كريهة فيقي، أو يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقي، كل هذه إذا استدعى القيء فإنه يقي. ولذلك بعض من العلماء رحمهم الله قال: لا فطر بالقيء ولو تعمده، بناء على قاعدة ضعيفة، هذا الرأي ضعيف. لكن بعض العلماء قال حتى لو أن الإنسان استدعى القيء فإنه لا يفطر صيامه صحيح. ما هي قاعدتهم؟ قاعدة ضعيفة. يقولون الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. طيب، وحديث أبي هريرة ماذا يقولون فيه؟ حديث أبي هريرة واضح، من استقاء فقاء بطل صومه. قالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. ولذا الجواب أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة التي قعدوها. يعني مثلا لحم الإبل ينقض الوضوء وهو داخل، فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم أيضا إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. ولذا نقول يا إخوان القول الراجح أن القيء عمدا مفطر لحديث أبي هريرة، لأن الحديث دل عليه والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقى ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا للضرورة، فإن اضطررت إلى القي فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. هذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به. ولذا نقول لصاحبه أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. فالمهم أن الإنسان يا إخوان إذا استقاء عمدا فإنه يبطل صيامه، وأما إذا جاءه القي بدون عمد فإن صيامه صحيح. أيضا من المفطرات الاستمناء، يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا عليه الفقهاء الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم يقولون الإنسان إذا استدعى الاستمناء فإنه، مع أن الاستمناء حرام يا أخوان، لا يجوز للإنسان أن يستمني، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك الاستمناء حرام. بعض من الناس يقول ماذا أفعل، عندي نشاط وعندي قوة، اترك هذا النشاط، وإذا نمت هو يخرج بالاحتلام، واغتسل ولله الحمد لا شيء في ذلك. وإذا كان أيضا عندك شهوة طاطل شهوة زائدة أكثر من الصيام، وإذا أكثرت من الصيام فإن هذه الشهوة تضعف بإذن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصيام. الذي لا يستطيع النكاح أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام بالصيام. لكن الظاهرية رحمهم الله لهم رأي في الاستمناء. نحن قلنا الاستمناء يفطر الصائم، إخراج المني يفطر الصائم، لكن الظاهرية قالوا لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لأنهم يقولون ما فيه دليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك. فإن أصول المفطرات كما اتفقنا عليها ثلاثة، الأكل والشرب والجماع في الآية، وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ صاحب هذا الكتاب يقول ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين، يعني الاستدلال على أن الاستمناء مفطر. الوجه الأول النص، فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء نعرف أنه شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والذي وضع ما هو هو المني. وأيضا القياس، جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إن إذا قاء، ويفطر أيضا الذي يحتجم وخرج منه الدم، وهذا أيضا عند الحنابلة، وكلاهما يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن، لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله أن من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أنه يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم. وخروج المني يحصل به ذلك، فيفطر البدن بلا شك. ولهذا أحسن علاج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام لخروج المني وهو الاغتسال. ليس هناك حبوب أو أكل أو أي شيء يعيد النشاط كالاغتسال بعد الجماع. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقي. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فإنه مفطر للدليل والقياس. طيب لو أن الإنسان باشر زوجته، يعني بدأ يقبلها وهو صائم، أو مسك بيدها وهو صائم، سواء باشرها باليد أو بالوجه أو ما إلى ذلك. ولذلك قال إذا باشر فأمنى، يعني إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل لا يفطر. ممكن الإنسان يمسك زوجته بيدها ولا يكون هناك الإنزال، لكنه لو أنزل فإنه يفطر. ولذا الإنزال بالمباشرة أيضا قاسوه على الإنزال بالاستمناء وقالوا إنه مفطر، ما دام نزل منك المني فإنه مفطر. لكن لو أن الإنسان استمنى بدون إنزال هذا لا يفطر، لو استمنى ولم يخرج منه شيء لا يفطر. ولو أنه باشر بدون إنزال فإنه لا فطر أيضا في ذلك. أيضا لو أن الإنسان أمذى، في فرق يا إخوان بين المني وبين المذي. المذي طاهر، المني طاهر، لكن المذي نجس، لأن ابن آدم خلق من هذا المني. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم لا ينجس، المسلم لا ينجس. ولذا لو أن الإنسان خرج منه مذي هل يفطر هذا المذي أو لا يفطر؟ ما هو المذي؟ يعني ما رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه. ولذا قالوا هو بين البول والمني من حيث النجاسة. المني طاهر موجب للغسل جميع البدن، والبول نجس موجب للغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ولذلك نهي الشباب إذا خرجوا من البيت لا ينظرون إلى أحد، لا ينظرون إلى النساء، وإنما يبقى الإنسان يذكر الله عز وجل. فلو أنه كان مع نشاطه خرج منه مذي فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، لكن الحنابلة يقولون إذا خرج المذي فإنه يفطر، وعلى الإنسان أن يغسل الذكر، لا بد من غسل الذكر وغسل الخصيتين، وإذا أصاب هذا المذي ملابسه إن غسلها أو يصب الماء عليها صبا. لكن المذهب عند الحنابلة خروج المذي مفسد للصوم كالمني، أي إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون أيضا لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين. فالمذهب عند الحنابلة المذي أنه يفطر، لكن نسألهم ما هو دليلهم؟ يقولون القياس، القياس ما دام أنه خرج مذي فإنه يفطره. لكن قول آخر رجحه ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله يقولون إن المذي لا يفطر، لأن المذي لا يضعف البدن، وأيضا ليس أكل ولا شراب. أما لو أن قل لو أنه يضعف البدن، لأن هذا زائد في النشاط الزائد. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر، وهو دون المني، لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ولا بالنسبة للأحكام الشرعية، حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها وكلها. ولذا يقول قياس الحنابلة على المني المذي على المذي هذا ليس بصحيح. ولذا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الصوم عبادة شرع فيها شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل. أيضا من الأشياء التي تفطر الصائم يكرر النظر، يعني إنسان ينظر إلى زوجته أو ينظر إلى امرأة أجنبية، النظرة الأولى لك لا تؤاخذ عليها وليس عليك إثم، لكن لو أنك كررت النظر إلى المرأة هذا يفسد صومك. تكرار النظر يحصل بمرتين، يعني إذا نظر نظرة واحدة فأنزل يقول لم يفسد صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأولى وليست لك الثانية. ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة. ولذا النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد صومه، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. طيب التفكير، الإنسان فكر في زوجته فكر حتى أنزل، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا أن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه. المهم يا إخوان نأخذ من كلامنا هذا كل خلاصة المباشرة، إذا أنزل فيها فسد صومه، وكذلك إذا أمذى على المذهب. أما النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل منيا فسد صومه. ولذا فرق المؤلفون رحمه الله بين الإمذاء وبين الإمناء، فإذا كرر النظر فأمذى لا يفسد صومه، وإذا كرر النظر فأمنى فسد صومه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية والذي رجحه ابن عثيمين يقول لا فرق بينهما في هذه الحال الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقا، سواء كان بمباشرة أو بنظر. وأيضا التفكير لا يفسد به صومه، سواء أمذى أو أمذى على ما سبق. يعني لو أن رجل يتحدث مع امرأته حتى أنزل، هل نلحقه بالمباشرة فنقول يفسد صومه، أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذا من النظر. يعني إنسان بعيد عن زوجته ويتكلم معها في رمضان وهو صائم، ولما تكلم معها أنزل. هل يفسد صومه؟ نعم يفسد صومه، هذا مثل تكرار النظر. إلى هنا انتهينا من الكلام على بعض مفسدات الصوم، وبقي أيضا بعض مفسدات الصوم نقرأها غدا إن شاء الله. الآن مراجعة لما تكلمنا عنه قبل قليل، يراجع الشيخ عبد العزيز لنا من الكتاب، لأن ربما أن هناك بعض الأمور تركتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قوله باب ما يفسد الصوم أي يبطله، والصوم يشمل الفرض والنفل. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قوله ويوجب الكفارة، الكفارة ال هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله من أكل، من هذه شرطية، وجوابه قوله فسد صومه. والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، ما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر. والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نافع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. قوله أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. قوله أو استعط، أي تناول الصعوط، والصعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. قوله أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر،
وهو معروف ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر، فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور عن مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب. وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. فإن قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره، أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. وبناء على هذا نقول: إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. قوله: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في هذا التعليل نظر، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا أو شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. وبناء على هذا، لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا وشربا. قوله: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، والمراد أنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا، والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة، فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة. والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم، بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله غير إحليله أي قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا. هكذا علل الفقهاء رحمهم الله، ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح، وهو أن المفطر هو الأكل والشرب وما أدخل من طريق الإحليل، فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. قوله أو استقاء أي استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يق فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر، الشم، والعصر، والجذب، وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقي، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقي، وأما العصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقي، وأما الجذب بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقي. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها. وقال بعض العلماء إنه لا فطر في القيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وضعفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب أن يقال: أين الدليل على هذه القاعدة؟ فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل، فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم: إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له: لا يحل لك في الصوم الجواب في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا للضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به. ونقول لصاحبه: أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. قوله أو استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وأبى الظاهرية ذلك، وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عابد لله إلا بدليل، فلا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين: الوجه الأول النص، فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والذي يوضع هو المني. الوجه الثاني القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن، لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم، وخروج المني يحصل به ذلك، فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقي. وعلى هذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس.
إلى هنا إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.